إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قوله رضي الله عنه: جاء أعرابي، الأعرابي نسبة إلى الأعراب وهم سكان البوادي. وقوله فبال في طائفة المسجد، الطائفة هي القطعة من الشيء، والمراد هنا هي ناحية منه، ناحية من المسجد. وقوله فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، الذنوب هو الدلو المليء، فإن كان فارغا فيسمى شنا أو دلوا. وقوله فزجره الناس جاء في رواية عند البخاري في الأدب المفرد فثار عليه الناس، وفي رواية عند مسلم فقال الصحابة مه مه. وقوله رضي الله عنه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند البخاري أنه قال تركوه فتركوه، وجاء عند مسلم أنه قال لهم دعوه ولا تزرموه، أي تركوه ولا تقطعوا عليه بوله. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، وهو كما وصفه الله تبارك وتعالى رحيم بالمؤمنين. في الحديث فوائد: الأولى إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه إذا أكل الطعام. الثانية طريقة تطهير الأرض من البول، وذلك بصب الماء عليها، ولا حد لذلك، المهم أن يغمر البول بالماء. الثالثة تنزيه المساجد عن النجاسات، ومن ذلك ما اعتاده الناس في زماننا هذا والله المستعان من بناء دورات المياه داخل المسجد، إذ الأصل أن تكون خارجه. الرابعة فيه الرفق بالجاهل وحسن تعليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن قطع البول عليه، وبعد أن أنهى بوله علمه بلطف وأدب فقال له كما في رواية عند مسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. هكذا علمه صلى الله عليه وسلم برفق وأدب، وهو أدعى للقبول. وفيه أيضا من الفوائد تأصيل لقاعدة جواز ارتكاب أدنى المفسدتين عند التعارض لدفع أعلاهما، إذ منع النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من إيقافه وزجره فيه فائدتان: الأولى عدم إيقاع الضرر على الأعرابي، إذ لو قطع عليه بوله لتضرر، ولما كان قد شرع في بوله وتنجست تلك البقعة التي بال فيها كان احتمال يعني زيادة التنجيس أولى من إيقاع الضرر به. والفائدة الثانية هي أن محاولتهم منعه كان سيؤدي إلى توسيع الرقعة المتنجسة وإلى تنجيس ثيابه فتركوه. الفائدة الأخيرة وهي: هل الأرض تطهر بغير الماء؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أن النجاسة تزول بالماء وبغيره كالشمس والريح والتراب إذا جف المكان ولم يبقى لها أثر. وتمسك من قال باشتراط الماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسكب الماء عليها، ولو جاز غيره لفعلوه. ويرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أسرع طريقة تزال بها النجاسة، وليس معناه أنه لا يجوز غيرها، فالمهم أن تزول عين النجاسة ولا يبقى لها أثر، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الآباط. الفطرة يراد بها عدة معان، منها الجبلة والخلقة والإسلام وغيرها، لكن المراد بها هنا هو السنة، لأنها جاءت مفسرة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السنة قص الشارب ونطف الإبط وتقليم الأظفار. وأصح ما فسر به الحديث غيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر في الحديث من خصال هو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الخطابي رحمه الله: وأول من أمر بها من الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو معنى قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بهؤلاء الخصال ابتلاه الله بهذه أو بهاته الخصال، فلما فعلهن قال الله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدى بك ويستن بسنتك. انتهى كلامه رحمه الله. وظاهر الحديث أن الفطرة محصورة في هذه الخمس، لكن الصواب أنها أكثر من هذا. وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، وذكرها. ويؤيد قولنا بعدم الحصر الرواية الأخرى لحديث أبي هريرة، وفيها خمس من الفطرة وليس الفطرة خمس، فالخصال ليست محصورة في هذه الخمس، والله أعلم. أول هذه الخصال هو الختان، والختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، هذا بالنسبة للذكر. أما الأنثى فختانها يكون بقطع جزء يسير من الجلدة التي في أعلى فرجها، وختان النساء يسمى الخفاض. والختان سنة للصبي وواجب في حق البالغ. وفي ختان الرجال مصلحة لهم، إذ لو بقيت هذه الجلدة لتراكم تحتها الأوساخ والجراثيم، فهو من كمال الطهارة، لأن تركها يتسبب في تراكم البول ويصعب تنقيته منها. وأول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في تفسير الآية. ومن أسلم وهو غير مختتن فالواجب عليه الختان. وفي الختان يقول ابن القيم رحمه الله: الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني، فوجوبه أظهر من وجوب الوتر وزكاة الخيل. ثم ذكر رحمه الله بعض الأمور التي راها واجبة، ثم قال: وغير ذلك مما وجوب الختان أظهر من وجوبه وأقوى، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد شدد الإمام مالك رحمه الله في الختان حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. أما وقته فالأفضل أن يختتن الطفل في صغاره لأنه أرفق به، لكن لم يصح في توقيته حديث. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن وقت الختان فقال: لم أسمع في ذلك شيئا. وقال ابن المنذر رحمه الله: ليس لوقت الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تستعمل، لكن كما قلنا إذا بلغ الصبي وجب عليه، والأصل في الوجوب الفور. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن كما كانت تفعل العرب، لئلا يبلغ إلا وهو مختون. انتهى كلامه رحمه الله. الخصرة الثانية من خصال الفطرة هي الاستحداد. الاستحداد هو حلق العانة بالحديدة، وهو استفعال من الحديد، وسمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه، وهو الموسى أي آلة الحف. والعانة هي الشعر النابت فوق الذكر وحواليه، وكذلك حول حلقة الدبر، وهذا للرجال والنساء. والسنة فيه استعمال الموسى في حلقه كما ذكرنا، وإن أزيل الشعر بغيرها كالمقص أو المواد التي تستعمل اليوم أي المراهم وغيرها من الكريمات فجائز لحصول المقصود. أما وقت الاستحداد فالمختار أن يضبط بالحاجة وطوله في طول الشعر، على أن لا يتجاوز بتركه أكثر من 40 يوما، لحديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. السنة الثالثة قص الشارب، جاء هكذا مطلقا فيطلق على الإخفاء وما هو دونه، وحمله بعض العلماء أيضا على إزالة وقص ما زاد على الشفة، وقالوا هو المختار ولا يحفه من أصله. وقال آخرون المراد به إزالة جميع الشعر، واستدلوا برواية أنهك الشوارب، وقالوا اللفظ يدل على الاستقصاء، أي أنهك يدل على الاستقصاء، وهذا أقوى، وهذا القول أقرب لي الصواب إن شاء الله. والأصل في قص الشارب أمران: الأول مخالفة الكفار، وجاء هذا مسرحا به في قوله صلى الله عليه وسلم خالف المجوس. والأمر الثاني أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام، هذا ما يتعلق بقص الشارب. الخصلة الرابعة هي تقليم الأظافر، وهو قطع ما طال عن اللحم منها، وفي تقليم الأظافر معنيان: الأمر الأول أو المعنى الأول هو تحسين الهيئة والزينة، والمعنى الثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل وجه، لما في إطالة هذه الأظافر من تراكم الأوساخ والجراثيم تحتها. السنة الخامسة هي نطف الإبط، وهو إزالة ما نبت على الإبط من شعر بالنتف، وكما قلنا سابقا في الاستحداد، فإن حصل المقصود بغير النتف جاز، ولكن السنة النتف. وننبه إلى ما ذكرناه سابقا عند ذكرنا لحديث أنس أن جميع هذه الخصال لا يجوز يعني تركها أكثر من 40 ليلة، ومن تجاوز هذا الحد فهو آثم، إذ هذه المدة التي بينت في الحديث هي أقصى مدة لفعلها، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. الجنابة: من أجنب الرجل جنابة فهو جنب، والجنب هو كل من جامع أو أنزل، وأصله من جانب الماء محله، وهذا يحصل بالإنزال على وجه ظاهر وبالجماع لأنه سببه. وقوله رضي الله عنه: فانخنست، أي انقبضت وتأخرت عنه. وفي الحديث مسائل: المسألة الأولى عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، إذ إن أبا هريرة رضي الله عنه لما علم نفسه أنه كان جنبا كره أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال، وهذا فيه استحباب أخذ الزينة لمجالس العلم. وقيل فعل ذلك أبو هريرة لاعتقاده نجاسة الجنب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن طاهر لا ينجس. المسألة الثانية في طهارة المسلم حيا وميتا: أما الحي فطاهر بإجماع العلماء، وقالوا حتى الجنين يولد عليه شيء من رطوبة فرج أمه فهو طاهر. أما الميت فاختلفوا فيه، وجمهور أهل العلم على طهارته، واستدلوا بحديثنا هذا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن طاهر لا ينجس، المؤمن لفظ عام في الحي والميت، ولا سبيل إلى التخصيص إلا بدليل. المسألة الثالثة في نجاسة الكافر: اختلف أهل العلم في الكفار، فذهب الجمهور إلى أن حكمهم في الطهارة والنجاسة الحسية حكم المسلمين، وخالفهم مالك وأهل الظاهر فقالوا بنجاستهم، واستدلوا بأمرين. الأمر الأول استدلوا بمفهوم حديثنا هذا، إذ إن قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس مفهومه أن الكافر نجس أو أن الكافر ينجس. والأمر الثاني قالوا يؤيد هذا المفهوم قوله تعالى: إنما المشركون نجس. لكن الصحيح من المذهبين هو مذهب الجمهور، وأجابوا عن أدلة القائلين بنجاسة الكفار أن الله تبارك وتعالى أباح النكاح بنساء أهل الكتاب ولو كانوا نجسين لما جاز، وكذلك أباح لنا لبس الثياب المغنومة وأكل طعامهم وذبائحهم ولو كانت نجاستهم نجاسة حسية لما جاز ذلك. وقالوا الآية وهي قوله تعالى إنما المشركون نجس، قالوا المراد بها النجاسة المعنوية للحسية، والنجاسة المعنوية المراد بها نجاسة الاعتقاد لا النجاسة الحسية. والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو حائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. قولها رضي الله عنها كان إذا اغتسل يدل على تكرار الفعل منه، أي كانت عادته كذا وكذا، وتستعمل كان أيضا لمجرد الفعل، لكن الاستعمال الأول أكثر. وقولها من الجنابة منه سببية، بمعنى أن سبب الاغتسال هو الجنابة، والجنابة هي الأمر الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال، أي أنها ليست بشيء حسي بل هي أمر حكمي، ويوصف بها من جامع زوجته، وعبر عن الجماع بالتقاء الختانين ختان الرجل وختان المرأة، وكذلك تنشأ من الإنزال، أو يوصف بها من أنزل ولو كان من غير جماع كمن ثارت شهوته فأنزل. وقولها رضي الله عنها غسل يديه أي قبل إدخالهما في الإناء، وقولها توضأ وضوءه للصلاة يعني أنه توضأ مثل ما يتوضأ من يريد الصلاة، فبدأ غسله بغسل أعضاء وضوئه. وقولها رضي الله عنها ثم يخلل بيده شعره فيه استحباب تخليل الشعر باليدين جميعا أي بكلتا اليدين، وحقيقة التخليل أن يبلل أصابعه ثم يدخلها فيما بين أجزاء شعره، ويدل عليه رواية مسلم عند قولها ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره. وقولها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، الظن يحتمل هنا أنه بمعنى العلم، ويحتمل أنه يكون على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر، لكن قولها عقبه أفاض عليه الماء 3 مرات يمنع أنه بمعنى العلم، إذا لو علم أن بشرة رأسه عمها الماء جميعا لما أفاض عليه الماء ولا اكتفى بري بشرته. والله أعلم. وقولها أفاض عليه الماء، الإفاضة هي الإفراغ، ويقال فاض الماء إذا جرى وفاض الدمع إذا سال. وقولها ثم غسل سائر جسده أي أنه غسل ما تبقى من جسده، وسائر كلمة تستعمل في كل باق قل أو كثر، لإجماع أهل اللغة على أن معنى قولنا إذا شربتم الماء فأسئروا أي أبقوا في الإناء بقية ماء. وفي الحديث الدليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد وأن ذلك لا يفسد الماء ولا يضره. وزاد آخرون فيه جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل، استدلوا بأنهما كان يغتسلان في وقت واحد ويغترفان من نفس الإناء، وكذلك استدل به قوم على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس، وقالوا أن تعاقب أيديهما في الإناء فيه أن الرجل كان يغتسل بفضل المرأة إذ كانت تغترف قبل أن يغترف هو الغرفة التي بعدها، وهكذا. ثم ذكر رحمه الله حديث ميمونة رضي الله عنها، وفيه أمور لم تذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، منها أنه يغسل القبل والدبر في بداية الغسل بيده اليسرى، ثم يدلك يده بالتراب ليزيل ما علق بها، وكذلك ليزيل الرائحة التي قد تعلق، ويقوم مقام التراب اليوم الصابون وغيره من المطهرات. ومن الفوائد أيضا أنه أخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل بخلاف فعله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، فإنه غسلهما مع الوضوء، وقيل أنه أخر غسلهما لأجل الطين وما يعلق بهما عند الغسل، ولكن الأكمل والأفضل غسلهما في البداية عند الوضوء، خاصة وأننا في زماننا هذا نغتسل في المغتسلات التي تخلو من هذه العلة. ومن الأمور الواردة أيضا في الحديث أنه لما أتته بخرقة أو منشفة حتى ينشف بها نفسه ردها، وقد حملته الشافعية في المشهور من مذهبهم على أنه الأولى أي عدم التنشيف، لكن الجمهور ذهبوا إلى الإباحة وقال يجوز التنشيف ويجوز ترك التنشيف، والله أعلم. ومن المسائل الواردة أيضا المضمضة والاستنشاق، وقد ذكرنا في باب الوضوء أنهما مستحبان في الوضوء والغسل، فلا تثريب على من تركهما ونسيهما. ومن المسائل أيضا التي تذكر في هذا الموضع الدلك، الصحيح أنه ليس بواجب، وذلك أن عائشة رضي الله عنها لم تذكره في وصفها لغسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ميمونة رضي الله عنها لم تذكره، ولو كان واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم ولنقلوه إلينا رضي الله عنهم، والجمهور على استحبابه أي على استحباب الدلك وأنه ليس بواجب. المسألة الأخيرة التي نذكرها هي أنه جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض أظفارها أي أظفار رأسها لغسل الجنابة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي. في هذا الحديث بيان لصفة الغسل المجزئة، وهي النية مع تعميم سائر الجسد بالماء، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالصفة الكاملة التي جاء وصفها في حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما، بل أرشدها إلى ما تبرأ به ذمتها ويقوم به فرضها، فيتجوز هذه ويستحب أن يأتي المرء بالصفة الكاملة لغسله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين السنة للجنب إذا أراد النوم، ففي الحديث بيان لاستحباب توضؤ الجنب إذا أراد النوم، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد أن ينام وهو جنب ويغتسل أحيانا أخرى، فعلى المسلم المحافظة على هذا والاستنان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نشط اغتسل وإذا كسل توضأ على الأقل. والقول بالاستحباب هو قول جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الظاهرية فأوجبوه، واختلفوا في العلة التي من أجلها شرع الوضوء، وأقربها إلى الصواب أنه لتخفيف الجنابة، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قولها رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق، هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما تستحي النساء من ذكره، وهو عند الكتاب والأدباء أصل في المكاتبات والمحاورات. وقولها رضي الله عنها إذا احتلمت، احتلمت استفعال من الحلم، وهو ما يراه النائم في نومه، وهذا في الوضع اللغوي. أما عرفا فهو أن يرى ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال عنه احتلم وضعا لا عرفا، أي إذا رأى غير ما يصحبه إنزال الماء يعني صح في اللغة أن يقال عنه أنه احتلم، لكن في العرف هذه الكلمة لا تستعمل إلا إذا رأى الرائي ما يصحبه إنزال الماء. ويستفاد من الحديث وجوب الغسل على المرأة وكذلك على الرجل إذا أنزل الماء، وأنه لا فرق بين الإنزال في اليقظة أو في المنام، المهم أن يكون ثمة إنزال، فإذا كان ثمة إنزال للرجل أو للمرأة وجب عليهم الغسل. وقولها أو قوله صلى الله عليه وسلم إذا هي رأت الماء فيه أنه ينبغي التحقق من خروج المني بالرؤية أو غيرها كالشم أو اللمس أو غيرهما، فلو رأى النائم أنه في جماع لكن لم يصحب هذا إنزال فلا غسل عليه، وكذلك نقول إذا وجد المني وتحقق منه أنه مني لكنه لا يذكر احتلاما وجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء على ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذان الحديثان لبيان حكم المني أطاهر هو أم نجس، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه طاهر ليس بنجس، لقولها في لفظ مسلم: كنت أفركه، أي أنها كانت تزيله لما ييبس وتزيله بظفرها، ولو كان نجسا لما جاز فيه إلا الغسل. زد على ذلك أن المني هو أصل خلقة الآدمي، فكيف يجعل الله أصل الإنسان نجسا ويكون فرعه طاهرا؟ وفي الرواية الأولى جاء عنها رضي الله عنها أن كانت تغسله، بينما جاء في الرواية الثانية أنها كانت تفركه إذا جف. ووجه ذلك أن المني إذا كان رطبا فحقه الغسل، فإذا يبس فيجوز إزالته بالفرك. وفيه أيضا أنه يجوز للمرء أن يصلي في ثوبه ولو كان فيه مني من غير غسله، بخلاف المذي والبول فإنهما نجسان لا تجوز الصلاة في الثوب المتلطخ بهما. والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. في الحديث بيان وجوب الغسل بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وهذا قول جمهور أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا داود الظاهري مستدلا بحديث: إنما الماء من الماء، لكن اعتذر له بأنه لعله لم يبلغه هذا الحديث. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا، الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أفضلية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل والنهي عن الإسراف فيه. أجمع العلماء على أنه لا تحديد في الماء المستعمل في الوضوء والغسل، بل يكفي فيه القليل والكثير. قال الشافعي رحمه الله: قد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي، لكن ألا ينقص ماء الغسل عن صاع، ولا في الوضوء عن مد. وكما تعلمون حفظكم الله، الصاع 4 أمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين غير المقبوضتين ولا المبسوطتين، هذا هو المد والصاع. وفي الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من العلماء من الرجوع إلى أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحالاته، فإن جابرا رضي الله عنه لما كان عنده آل علي بن أبي طالب وسألوه عن الغسل وأجابهم بالصاع، أجابه أحدهم بعدم الكفاية، فرد عليه جابر رضي الله عنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، وأنه صلى الله عليه وسلم أوفى منه شعرا فأفحمه ورجع إليه. والله أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قوله رضي الله عنه: جاء أعرابي، الأعرابي نسبة إلى الأعراب وهم سكان البوادي. وقوله فبال في طائفة المسجد، الطائفة هي القطعة من الشيء، والمراد هنا هي ناحية منه، ناحية من المسجد. وقوله فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، الذنوب هو الدلو المليء، فإن كان فارغا فيسمى شنا أو دلوا. وقوله فزجره الناس جاء في رواية عند البخاري في الأدب المفرد فثار عليه الناس، وفي رواية عند مسلم فقال الصحابة مه مه. وقوله رضي الله عنه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند البخاري أنه قال تركوه فتركوه، وجاء عند مسلم أنه قال لهم دعوه ولا تزرموه، أي تركوه ولا تقطعوا عليه بوله. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، وهو كما وصفه الله تبارك وتعالى رحيم بالمؤمنين. في الحديث فوائد: الأولى إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه إذا أكل الطعام. الثانية طريقة تطهير الأرض من البول، وذلك بصب الماء عليها، ولا حد لذلك، المهم أن يغمر البول بالماء. الثالثة تنزيه المساجد عن النجاسات، ومن ذلك ما اعتاده الناس في زماننا هذا والله المستعان من بناء دورات المياه داخل المسجد، إذ الأصل أن تكون خارجه. الرابعة فيه الرفق بالجاهل وحسن تعليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن قطع البول عليه، وبعد أن أنهى بوله علمه بلطف وأدب، فقال له كما في رواية عند مسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. هكذا علمه صلى الله عليه وسلم برفق وأدب، وهو أدعى للقبول. وفيه أيضا من الفوائد تأصيل لقاعدة جواز ارتكاب أدنى المفسدتين عند التعارض لدفع أعلاهما، إذ منع النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من إيقافه وزجره فيه فائدتان: الأولى عدم إيقاع الضرر على الأعرابي، إذ لو قطع عليه بوله لتضرر، ولما كان قد شرع في بوله وتنجست تلك البقعة التي بال فيها كان احتمال يعني زيادة التنجيس أولى من إيقاع الضرر به. والفائدة الثانية هي أن محاولتهم منعه كان سيؤدي إلى توسيع الرقعة المتنجسة وإلى تنجيس ثيابه فتركوه. الفائدة الأخيرة وهي: هل الأرض تطهر بغير الماء؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح أن النجاسة تزول بالماء وبغيره كالشمس والريح والتراب إذا جف المكان ولم يبقى لها أثر. وتمسك من قال باشتراط الماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسكب الماء عليها، ولو جاز غيره لفعلوه. ويرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أسرع طريقة تزال بها النجاسة، وليس معناه أنه لا يجوز غيرها، فالمهم أن تزول عين النجاسة ولا يبقى لها أثر، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الآباط. الفطرة يراد بها عدة معان، منها الجبلة والخلقة والإسلام وغيرها، لكن المراد بها هنا هو السنة، لأنها جاءت مفسرة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من السنة قص الشارب ونطف الإبط وتقليم الأظفار. وأصح ما فسر به الحديث غيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر في الحديث من خصال هو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الخطابي رحمه الله: وأول من أمر بها من الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو معنى قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بهؤلاء الخصال ابتلاه الله بهذه أو بهاته الخصال، فلما فعلهن قال الله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، أي يقتدى بك ويستن بسنتك. انتهى كلامه رحمه الله. وظاهر الحديث أن الفطرة محصورة في هذه الخمس، لكن الصواب أنها أكثر من هذا. وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، وذكرها. ويؤيد قولنا بعدم الحصر الرواية الأخرى لحديث أبي هريرة، وفيها خمس من الفطرة وليس الفطرة خمس، فالخصال ليست محصورة في هذه الخمس، والله أعلم. أول هذه الخصال هو الختان، والختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، هذا بالنسبة للذكر. أما الأنثى فختانها يكون بقطع جزء يسير من الجلة التي في أعلى فرجها، وختان النساء يسمى الخفاض. والختان سنة للصبي وواجب في حق البالغ. وفي ختان الرجال مصلحة لهم، إذ لو بقيت هذه الجلدة لتراكم تحتها الأوساخ والجراثيم، فهو من كمال الطهارة، لأن تركها يتسبب في تراكم البول ويصعب تنقيته منها. وأول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في تفسير الآية، ومن أسلم وهو غير مختتن فالواجب عليه الختان. وفي الختان يقول ابن القيم رحمه الله: الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني، فوجوبه أظهر من وجوب الوتر وزكاة الخيل. ثم ذكر رحمه الله بعض الأمور التي راها واجبة، ثم قال: وغير ذلك مما وجوب الختان أظهر من وجوبه وأقوى، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد شدد الإمام مالك رحمه الله في الختان حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. أما وقته فالأفضل أن يختتن الطفل في صغاره، لأنه أرفق به، لكن لم يصح في توقيته حديث. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن وقت الختان فقال لم أسمع في ذلك شيئا. وقال ابن المنذر رحمه الله ليس لوقت الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تستعمل، لكن كما قلنا إذا بلغ الصبي وجب عليه، والأصل في الوجوب الفور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختتن كما كانت تفعل العرب لئلا يبلغ إلا وهو مختون. انتهى كلامه رحمه الله. الخسرة الثانية من خصال الفطرة هي الاستحداد. الاستحداد هو حلق العنة بالحديدة، وهو استفعال من الحديد، وسمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه، وهو الموسى أي آلة الحف. والعانة هي الشعر النابت فوق الذكر وحواليه، وكذلك حول حلقة الدبر، وهذا للرجال والنساء. والسنة فيه استعمال الموسى في حلقه كما ذكرنا. وإن أزيل الشعر بغيرها كالمقص أو المواد التي تستعمل اليوم أي المراهم وغيرها من الكريمات فجائز لحصول المقصود. أما وقت الاستحداد فالمختار أن يضبط بالحاجة وطوله في طول الشعر، على أن لا يتجاوز بتركه أكثر من 40 يوما، لحديث أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. السنة الثالثة قص الشارب، جاء هكذا مطلقا فيطلق على الإحفاء وما هو دونه، وحمله بعض العلماء أيضا على إزالة وقص ما زاد على الشفة، وقال هو المختار ولا يحفه من أصله. وقال آخرون المراد به إزالة جميع الشعر، واستدلوا برواية أنهك الشوارب، وقالوا اللفظ يدل على الاستقصاء أي أنهك يدل على الاستقصاء، وهذا أقوى وهذا القول أقرب لي الصواب إن شاء الله. والأصل في قص الشارب أمران: الأول مخالفة الكفار، وجاء هذا مسرحا به في قوله صلى الله عليه وسلم خالف المجوس. والأمر الثاني أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام، هذا ما يتعلق بقص الشارب. الخصلة الرابعة هي تقليم الأظافر، وهو قطع ما طال عن اللحم منها، وفي تقليم الأظافر معنيان: الأمر الأول أو المعنى الأول هو تحسين الهيئة والزينة، والمعنى الثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل وجه، لما في إطالة هذه الأظافر من تراكم الأوساخ والجراثيم تحتها. السنة الخامسة هي نطف الإبط، وهو إزالة ما نبت على الإبط من شعر بالنتف، وكما قلنا سابقا في الاستحداد، فإن حصل المقصود بغير النتف جاز، ولكن السنة النتف. وننبه إلى ما ذكرناه سابقا عند ذكرنا لحديث أنس أن جميع هذه الخصال لا يجوز يعني تركها أكثر من 40 ليلة، ومن تجاوز هذا الحد فهو آثم، إذ هذه المدة التي بينت في الحديث هي أقصى مدة لفعلها، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. الجنابة من أجنب الرجل جنابة فهو جنب، والجنب هو كل من جامع أو أنزل، وأصله من جانب الماء محله، وهذا يحصل بالإنزال على وجه ظاهر وبالجماع لأنه سببه. وقوله رضي الله عنه فانخنست أي انقبضت وتأخرت عنه. وفي الحديث مسائل: المسألة الأولى عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، إذ إن أبا هريرة رضي الله عنه لما علم نفسه أنه كان جنبا كره أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال، وهذا فيه استحباب أخذ الزينة لمجالس العلم. وقيل فعل ذلك أبو هريرة لاعتقاده نجاسة الجنب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن طاهر لا ينجس.
المسألة الثانية في طهارة المسلم حيا وميتا. أما الحي فطاهر بإجماع العلماء، وقالوا حتى الجنين يولد عليه شيء من رطوبة فرج أمه فهو طاهر. أما الميت فاختلفوا فيه، وجمهور أهل العلم على طهارته، واستدلوا بحديثنا هذا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن طاهر لا ينجس، المؤمن نبض عام في الحي والميت، ولا سبيل إلى التخصيص إلا بدليل. المسألة الثالثة في نجاسة الكافر. اختلف أهل العلم في الكفار، فذهب الجمهور إلى أن حكمهم في الطهارة والنجاسة الحسية حكم المسلمين، وخالفهم مالك وأهل الظاهر فقالوا بنجاستهم، واستدلوا بأمرين. الأمر الأول استدلوا بمفهوم حديثنا هذا، إذ إن قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس مفهومه أن الكافر نجس أو أن الكافر ينجس. والأمر الثاني قالوا يؤيد هذا المفهوم قوله تعالى إنما المشركون نجس، لكن الصحيح من المذهبين هو مذهب الجمهور، وأجابوا عن أدلة القائلين بنجاسة الكفار أن الله تبارك وتعالى أباح النكاح بنساء أهل الكتاب ولو كانوا نجسين لما جاز، وكذلك أباح لنا لبس الثياب المغنومة وأكل طعامهم وذبائحهم ولو كانت نجاستهم نجاسة حسية لما جاز ذلك. وقالوا الآية وهي قوله تعالى إنما المشركون نجس، قالوا المراد بها النجاسة المعنوية للحسية، والنجاسة المعنوية المراد بها نجاسة الاعتقاد لا النجاسة الحسية، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو حائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. قولها رضي الله عنها كان إذا اغتسل يدل على تكرار الفعل منه، أي كانت عادته كذا وكذا، وتستعمل كان أيضا لمجرد الفعل، لكن الاستعمال الأول أكثر. وقولها من الجنابة من هنا سببية، بمعنى أن سبب الاغتسال هو الجنابة، والجنابة هي الأمر الحكمي الذي ينشأ عن التقاء الختانين أو الإنزال، أي أنها ليست بشيء حسي بل هي أمر حكمي، ويوصف بها من جامع زوجته، وعبر عن الجماع بالتقاء الختانين ختان الرجل وختان المرأة، وكذلك تنشأ من الإنزال، أو يوصف بها من أنزل ولو كان من غير جماع كمن ثارت شهوته فأنزل. وقولها رضي الله عنها غسل يديه أي قبل إدخالهما في الإناء، وقولها توضأ وضوءه للصلاة يعني أنه توضأ مثل ما يتوضأ من يريد الصلاة، فبدأ غسله بغسل أعضاء وضوئه. وقولها رضي الله عنها ثم يخلل بيده شعره فيه استحباب تخليل الشعر باليدين جميعا أي بكلتا اليدين، وحقيقة التخليل أن يبلل أصابعه ثم يدخلها فيما بين أجزاء شعره، ويدل عليه رواية مسلم عند قولها ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره. وقولها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، الظن يحتمل هنا أنه بمعنى العلم، ويحتمل أنه يكون على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر. لكن قولها عقبه أفاض عليه الماء 3 مرات يمنع أنه بمعنى العلم، إذا لو علم أن بشرة رأسه عمها الماء جميعا لما أفاض عليه الماء ولا اكتفى بري بشرته، والله أعلم. وقولها أفاض عليه الماء، الإفاضة هي الإفراغ، ويقال فاض الماء إذا جرى وفاض الدمع إذا سال. وقولها ثم غسل سائر جسده، أي أنه غسل ما تبقى من جسده، وسائر كلمة تستعمل في كل باق قل أو كثر، لإجماع أهل اللغة على أن معنى قولنا إذا شربتم الماء فأسئروا أي أبقوا في الإناء بقية ماء. وفي الحديث الدليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وأن ذلك لا يفسد الماء ولا يضره. وزاد آخرون فيه جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل، استدلوا بأنهما كان يغتسلان في وقت واحد ويغترفان من نفس الإناء. وكذلك استدل به قوم على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والعكس، وقالوا أن تعاقب أيديهما في الإناء فيه أن الرجل كان يغتسل بفضل المرأة إذ كانت تغترف قبل أن يغترف هو الغرفة التي بعدها، وهكذا. ثم ذكر رحمه الله حديث ميمونة رضي الله عنها، وفيه أمور لم تذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، منها أنه يغسل القبل والدبر في بداية الغسل بيده اليسرى، ثم يدلك يده بالتراب ليزيل ما علق بها، وكذلك ليزيل الرائحة التي قد تعلق، ويقوم مقام التراب اليوم الصابون وغيره من المطهرات. ومن الفوائد أيضا أنه أخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل بخلاف فعله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، فإنه غسلهما مع الوضوء، وقيل أنه أخر غسلهما لأجل الطين وما يعلق بهما عند الغسل، ولكن الأكمل والأفضل غسلهما في البداية عند الوضوء، خاصة وأننا في زماننا هذا نغتسل في المغتسلات التي تخلو من هذه العلة. ومن الأمور الواردة أيضا في الحديث أنه لما أتته بخرقة أو منشفة حتى ينشف بها نفسه ردها، وقد حملته الشافعية في المشهور من مذهبهم على أنه الأولى أي عدم التنشيف، لكن الجمهور ذهبوا إلى الإباحة وقال يجوز التنشيف ويجوز ترك التنشيف، والله أعلم. ومن المسائل الواردة أيضا المضمضة والاستنشاق، وقد ذكرنا في باب الوضوء أنهما مستحبان في الوضوء والغسل، فلا تثريب على من تركهما ونسيهما. ومن المسائل أيضا التي تذكر في هذا الموضع الدلك، الصحيح أنه ليس بواجب، وذلك أن عائشة رضي الله عنها لم تذكره في وصفها لغسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ميمونة رضي الله عنها لم تذكره، ولو كان واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم ولنقلوه إلينا رضي الله عنهم. والجمهور على استحبابه، أي على استحباب الدلك، وأنه ليس بواجب. المسألة الأخيرة التي نذكرها هي أنه جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض أظفارها أي أظفار رأسها لغسل الجنابة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي. في هذا الحديث بيان لصفة الغسل المجزئة، وهي النية مع تعميم سائر الجسد بالماء، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالصفة الكاملة التي جاء وصفها في حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما، بل أرشدها إلى ما تبرأ به ذمتها ويقوم به فرضها. فيتجوز هذه ويستحب أن يأتي المرء بالصفة الكاملة لغسله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين السنة للجنب إذا أراد النوم. ففي الحديث بيان لاستحباب توضؤ الجنب إذا أراد النوم، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد أن ينام وهو جنب، ويغتسل أحيانا أخرى. فعلى المسلم المحافظة على هذا والاستنان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نشط اغتسل، وإذا كسل توضأ على الأقل. والقول بالاستحباب هو قول جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الظاهرية فأوجبوه، واختلفوا في العلة التي من أجلها شرع الوضوء، وأقربها إلى الصواب أنه لتخفيف الجنابة، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. والله أعلم. قال المصنف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قولها رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق، هذا تمهيد لبسط عذرها في ذكرها ما تستحي النساء من ذكره، وهو عند الكتاب والأدباء أصل في المكاتبات والمحاورات. وقولها رضي الله عنها إذا احتلمت، احتلمت استفعال من الحلم، وهو ما يراه النائم في نومه، وهذا في الوضع اللغوي، أما عرفا فهو أن يرى ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال عنه احتلم وضعا لا عرفا، أي إذا رأى غير ما يصحبه إنزال الماء، يعني صح في اللغة أن يقال عنه أنه احتلم، لكن في العرف هذه الكلمة لا تستعمل إلا إذا رأى الرائي ما يصحبه إنزال الماء. ويستفاد من الحديث وجوب الغسل على المرأة وكذلك على الرجل إذا أنزل الماء، وأنه لا فرق بين الإنزال في اليقظة أو في المنام، المهم أن يكون ثمة إنزال، فإذا كان ثمة إنزال للرجل أو للمرأة وجب عليهم الغسل. وقولها أو قوله صلى الله عليه وسلم إذا هي رأت الماء فيه أنه ينبغي التحقق من خروج المني بالرؤية أو غيرها كالشم أو اللمس أو غيرهما، فلو رأى النائم أنه في جماع لكن لم يصحب هذا إنزال فلا غسل عليه، وكذلك نقول إذا وجد المني وتحقق منه أنه مني لكنه لا يذكر احتلاما وجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء على ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذان الحديثان لبيان حكم المني أطاهر هو أم نجس، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه طاهر ليس بنجس، لقولها في لفظ مسلم: كنت أفركه، أي أنها كانت تزيله لما ييبس وتزيله بظفرها، ولو كان نجسا لما جاز فيه إلا الغسل. زد على ذلك أن المني هو أصل خلقة الآدمي، فكيف يجعل الله أصل الإنسان نجسا ويكون فرعه طاهرا؟ وفي الرواية الأولى جاء عنها رضي الله عنها أن كانت تغسله، بينما جاء في الرواية الثانية أنها كانت تفركه إذا جف. ووجه ذلك أن المني إذا كان رطبا فحقه الغسل، فإذا يبس فيجوز إزالته بالفرك. وفيه أيضا أنه يجوز للمرء أن يصلي في ثوبه ولو كان فيه مني، من غير غسله بخلاف المذي والبول فإنهما نجسان لا تجوز الصلاة في الثوب المتلطخ بهما. والله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. في الحديث بيان وجوب الغسل بالجماع وإن لم يحصل إنزال، وهذا قول جمهور أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا داود الظاهري مستدلا بحديث إنما الماء من الماء، لكن اعتذر له بأنه لعله لم يبلغه هذا الحديث. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أفضلية الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل والنهي عن الإسراف فيه. أجمع العلماء على أنه لا تحديد في الماء المستعمل في الوضوء والغسل، بل يكفي فيه القليل والكثير. قال الشافعي رحمه الله: قد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي، لكن ألا ينقص ماء الغسل عن صاع، ولا في الوضوء عن مد. وكما تعلمون حفظكم الله، الصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين غير المقبوضتين ولا المبسوطتين، هذا هو المد والصاع. وفي الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من العلماء من الرجوع إلى أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحالاته، فإن جابر رضي الله عنه لما كان عنده آل علي بن أبي طالب وسألوه عن الغسل وأجابهم بالصاع، أجابه أحدهم بعدم الكفاية، فرد عليه جابر رضي الله عنه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، وأنه صلى الله عليه وسلم أوفى منه شعرا فأفحمه ورجع إليه. والله أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.